نعم نقرأ بعد باب الإجماع.
باب الإجماع. باب الإجماع لغة العزم والاتفاق، واصطلاحا اتفاق مجتهد الأمة في عصر على أمر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجة قاطعة بالشرع، ويثبت بخبر الواحد، ولا يعتبر فيه وفاق العامة، ولا من عرف الحديث أو اللغة أو الكلام ونحوه أو الفقه وصوله أو فاته بعض شروطه، ولا كافر ببدعة عند مكفره، ولا فاسق مطلقا، ولا ينعقد مع مخالفة واحد.
بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف باب الإجماع. الإجماع هو الدليل الثالث الذي يعتبر دليلا في الدين، وسبق الكتاب والسنة. الإجماع في اللغة العزم والاتفاق. أما الاتفاق فواضح، تقول أجمع القوم على كذا يعني اتفقوا عليه. وأما العزم فمنه قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاء، معناه اعزموا أمر. فيطلق الإجماع إذن على معنيين، على الاتفاق وهو واضح، وعلى العزم. ومنه الآية التي ذكرت لكم، يقول واصطلاحا اتفاق مجتهد الأمة في عصر على أمر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال اتفاق مجتهد الأمة، مجتهدي الأمة، أولا اتفاق خرج به ما لو خالف واحد من المجتهدين فإنه لا يعتبر إجماعا. وقول مجتهد الأمة خرج به المقلد، فالمقلد بوفاقه ولا بخلافه، لأن قول المقلد هو قول مقلده. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من العلماء. المقلد لا يعد من العلماء، حتى أنه يحرم استفتاء المقلد إلا عند الضرورة، فإذا اضطر الإنسان يستفتاه وإلا فلا، يعني لا يجوز أن يسأل مقلدا أو أن يستفتي مقلدا مع وجود مجتهد. إذن مجتهدون احترازا من المقلد. الثالث الأمة، أي أمة؟ أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أما الأمم السابقة فلا عبرة بإجماعهم ولا بخلافهم بالنسبة لشريعتنا. وقول في عصر على أمر، هذا متفق عليه، على أمر ولو فعلا، يعني أن الاتفاق يكون اتفاقا قوليا، كما لو قالت الأمة هذا حرام أو هذا حلال، ويكون اتفاقا فعليا، كما لو أجمعت الأمة على فعل شيء من الأشياء، فإن أجمع الأمة على فعله يدل على إباحته إن لم يكن عبادة، وعلى مشروعيته إن كان عبادة. حتى لو لم يقول هذا جائز أو هذا مشروع، ما دام اتفقوا على فعله فهو إجماع. وقوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم، في عصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الإجماع لا يعتبر إلا بعد عصر النبوة، لأن ما كان في عصره فإنه ثابت بالسنة. انتبه، ما كان في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ثابت بالسنة لا بالإجماع، لأنه إما من قوله أو فعله أو إقراره أو إقرار الله له، فيكون ثابتا بماذا؟ بالسنة لا بالإجماع. فهذا تعريف الإجماع، اتفاق مجتهد الأمة في عصر على أمر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف وهو حجة قاطعة بالشرع، وهو أي إجماع، حجة قاطعة. وقال قاطع رحمه الله اتباعا لما ورد عن السلف، حيث قالوا إجماعهم حجة قاطعة. فقول المؤلف حجة دليله قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. فإن إجاب الرد إلى الله والرسول عند التنازع يدل على أنه عند الاجتماع لا حاجة، لأنه حجة. وقال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. ومن خرج عن إجماعهم فقد اتبع غير سبيل المؤمنين فيكون داخلا في الوعيد. وكذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والشهادة هنا شهادة على أفعال الناس وعلى أحكام أفعال الناس، فيكون هذا أيضا دليلا على أن الإجماع حجة. ولكن الحقيقة أننا كيف نعلم الإجماع؟ هذه المشكلة، كيف نعلم الإجماع؟ ولهذا ذكر عن الإمام أحمد واشتهر عنه أنه قال من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعله مختلف، لأن العلماء انتشروا في أقطار الأرض، والمواصلات فيما سبق ليست سهلة كاليوم، لا المواصلات ولا الاتصالات. فإذا كان مثل عالم في قرية من القرى بعيدا عن المدن يرى رأيا يخالف الناس، فما الذي يدرينا عن هذا الرأي؟ ومن ثم أنكر بعض العلماء وجود الإجماع فضلا عن كونه حجة. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في العقيدة الوسطية أن الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، يعني القرون الثلاثة، لأنه بعدهم تفرقت الأمة وكثر الخلاف والهوى وصارت الأقوال غير منضبطة. وما ذكره رحمه الله هو الحق، هذا إن أمكن أيضا حتى في القرون الثلاثة قد يكون الاطلاع على الخلاف أمرا صعبا، لكن من الأشياء ما هو معلوم بالضرورة من الدين هذا مجمع عليه، كوجوب الصلاة مثلا، وجوب الزكاة وما أشبه ذلك. طيب، فقول المؤلف حجة قاطعة عرفهم الأدلة. ثم إننا نقول اعلم أنه لا يمكن إجماع إلا مبنيا على دليل من كتاب أو سنة أو قياس، لا يمكن أن تجد مسألة فيها إجماع بدون نص، كل مسألة فيها إجماع ففيها نص. لكن أحيانا يخفى على العلماء النص أو دلالة النص، ولكن تكون في المسألة إجماع فيقول دليله الإجماع، لأن النص قد خفي عليه أو خفي عليه دلالة النص، ثم يلجؤون إلى الإجماع. وأعلم أيضا أن من العلماء رحمه الله من ينقل الإجماع بناء على أنه لا يعلم مخالفا ويكون في المسألة إجماع خلاف لم يعلم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الصواعق المرسلة أكثر من 20 مسألة نقل فيها الإجماع بالتناقض. سبحان الله، الإجماع بالتناقض. مش معنى الإجماع بالتناقض؟ يقول أحد العلماء مثلا أجمع العلماء على حل هذا، ويقول الثاني أجمع العلماء على تحريم هذا. شلون تناقض؟ نعم، من ذلك قال أجمع العلماء على رد شهادة العبد، وآخر قال أجمع العلماء على قبول شهادة العبد. نعم، هذا تناقض. ذكر ابن القيم هذا ردا على قول أهل البدع. أهل البدع يلجؤون إلى هذا كثيرا، يقول أجمع المحققون على أن هذا النص ليس على ظاهره. أجمع من المحققون إذا قرأه الإنسان يقول خلاص هذا هو الحق. فلهذا يجب التحرز في الإجماع. طيب لو قال الإنسان لا أعلم مخالفا،
هذا ليس نقل الإجماع،
هذا ليس نقل الإجماع، ولكنه أيضا لا يجوز أن الإنسان اللي ما عنده إلا بضاعة مزجات من العلم لا يعرف إلا كتب مذهبه أن يقول لا أعلم مخالفا. والله أعلم.
عرف الحديث أو اللغة أو الكلام ونحوه أو الفقه أو أصوله أو فاته بعض شروطه، ولا كافر ببدعة عند مكفره ولا فاسق مطلقا ولا ينعقد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتفق الصحابة على حكم مسألة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يا خالد، فهل هذا إجماع اصطلاحا؟ نعم.
لا
نعم. أحسنت. نعم. لماذا يا بندر اشترطنا أن يكون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. يكون حجة بالسنة. تكون حجة بالسنة لا بالإجماع. طيب. هل في إجماع العوام عبرة؟ ليش؟ من شرط الإجماع أن يكون من المجتهدين. طيب أحسنت. هل في إجماع المقلدين عبرة؟ ها؟ فلا عبرة بالإجماع، لأن نقول هو اتفاق مجتهد الأمة. تمام. طيب الأخ، انعقد الإجماع على حكم مسألة، فهل يجوز لمن بعدهم أن يخالفوا هذا الإجماع؟
لا، لأنه قال في أصل
الإجماع. نعم. نعم لا يجوز، لأن الإجماع حجة قاطعة، وهم إذا أجمعوا في عصر ولو ساعة من زمان فإنهم يعتبروا إجماعا، حتى أن بعض العلماء صرح قال لا يجوز رجوع بعضهم، لا يجوز رجوع بعضهم بعد الإجماع. طيب ما هو الدليل على أن الإجماع حجة؟ عبد الله، وجه الدلالة. نعم أحسنت. الشاهد. نعم تمام. وجهه ما وجه كونهم شهداء؟ ما وجه الدلالة من هذه الآية على أن الإجماع حجة؟ جعلهم شهداء، والشاهد قوله مقبول سواء شهد على أعيان الأمة أو على أحكام الأمة. طيب يلا عبد القادر. هل يثبت الإجماع بخبر واحد؟
لا يثبت.
لماذا؟ لا لا، بخبر واحد بمعنى أن يقول أجمع العلماء على كذا. ها؟ إيه؟ ها؟ ما أخذناه؟ لا ظهرنا ما أخذناه، ما أخذناه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: أثبت أي الإجماع بخبر الواحد، يعني أنه إذا نقل واحد إجماع الأمة ثبت، كما لو نقل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نقل الدليل. ولكن يشترط أولا أن يكون ثقة، أولا أن يكون ثقة، والثاني أن يكون عنده اطلاع ومعرفة بمواقع النزاع والاتفاق. فإن لم يكن ثقة فلا عبرة بنقله الإجماع، كما يحصل من أهل البدع الذين يقولون أجمع الناس على كذا، انتبه، أجمع المحققون على كذا، هذا لا عبرة به لأنه ليس بثقة. وكذلك إذا لم يكن من أهل الاطلاع على مواقع الاتفاق والنزاع فإنه لا يقبل، لأن كل إنسان يستطيع أن يقول أجمع العلماء. وظاهر كلام المؤلف أن الإجماع ممكن ويكون حجة بخبر الواحد، ولكن بعض العلماء أنكر ذلك وقال لا يثبت بخبر الواحد. حتى الإمام أحمد نفسه قال من ادعى الإجماع فهو كاذب. نعم، وعلى هذا فلا يثبت بخبر الواحد. فإن قال قائل هل هناك فرق بين قول العالم أجمع على كذا وقوله لا أعلم خلافا في كذا؟ فالجواب نعم، بينهما فرق. إذا قال لا أعلم في هذا خلافا فقد حدثنا عن مبلغ علمه، وقد يكون الواقع أن فيه خلافا. أما إذا قال أجمع فهذا نقل الإجماع، وبناء على ذلك يكون قول العالم المطلع لا أعلم فيه خلافا يكون دليلا على أن جمهور الأمة على الأقل يقولون بذلك، لأنه ما دام معروفا بالاطلاع ويقول لا أعلم فيه خلافا معناه أن جمهور الأمة على هذا، مع احتمال أن يكون فيه مخالف لم يعلم به هذا القائل. والورع، الورع أن يقول القائل لا أعلم فيه نزاع، هذا الورع. ولكن مع ذلك هل نمكن كل واحد من الناس يقول لا أعلم فيه نزاعا وهو لا يعرف ولا أقوال مذهبه؟ لا، لأن في هذا إهام، رحمه الله، في هذا إهام، لأن في هذا إهام للناس أن يكون هذا القول قول الأمة أو جمهور الأمة. طيب، إذن يثبت بخبر واحد، أضفنا إليه شرطين، الثقة وأن يكون له اطلاع على مواقع الوفاق والنزاع. طيب، قال ولا يعتبر فيه وفاق العامة، معلوم العامة لا يعتبر وفاق، لأن الإجماع يعتبر بالمجتهدين دون العامة. العامة لو نشترط وفاقهم كان مشكل، إذا اعتادوا شيئا صار هو الدين على هذا. نعم، ولذلك ينكر العامة الأشياء التي لا يعرفونها. وجاء في الأثر عن علي بن أبي طالب حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فالعامة لا عبرة بوفاقه، ولا من عرف الحديث أو اللغة أو الكلام ونحوه أو الفقه أو أصوله أو فاته بعض شروطه. نعم، يعني لا يعتبر وفاق من عرف الحديث، لأن من عرف الحديث أي عرف رجاله ومخرجيه وما أشبه ذلك ولم يكن عنده اطلاع بما أخذ العلماء وآراء العلماء فإنه لا يعتبر، لأنه ليس محيطا بأقوال العلماء. يوجد الآن علماء رواة لا دراة، يعني عندهم علم كثير في الحديث في رواته في من خرجه وما أشبه ذلك، لكن ليس عندهم دراية أي معرفة للأحاديث. ومن الناس من يمن الله عليه بالرواية والدراية، ومن الناس من لا هذا ولا هذا. لكن الذي ليس عنده إلا علم الحديث الذي هو علم المصطلح مثلا أو علم الرواة، فهذا لا يعتبر في الوفاق والخلاف. كذلك من عارف اللغة لا يعتبر، لأن الكلام هنا على الإجماع على الأحكام الشرعية. أما الأحكام اللغوية فهذه يسأل عنها علماء اللغة، ولا يعتبر وفاق في مسألة الإجماع. فلو أن الفقهاء أجمعوا على حكم مسألة، وجاء إمام من أئمة النحو كسيبويه مثلا، فهل نعتبر وفاقه أو لا؟ لا، أقول سواء وافق أم لم وافق، لأن المسألة ليست نحوية أو عربية. ولا يعتبر أيضا من عرف الحديث الكلام ونحوه، لأن المقام مقام فقه وليس مقام جدل، وأهل الكلام هم أهل الجدل. كذلك أيضا ولا من عرف الفقه أو أصوله. لماذا؟ لأنه لا بد أن يكون له اطلاع على مواقع الوفاق والنزاع. أما رجل الفقيه عنده قوة في الفقه ويعرف الفقه جيدا، لكن ما يعرف نزاع العلماء ولا طالع كتب اللي فيها الخلاف، فهذا لا يعتبر وفاق. كذلك أصول الفقه من باب أولى أن لا يعتبر وفاق الأصوليين، لأن الأصوليين لا يتعلق علمه بأحكام التكليف. ولا من فاته أو فاته بعض شروطه، نعم لا يعتبر. السبب لأنه لا بد من الشروط، فلو لم يكن من المجتهدين لم يعتد به في الخلاف، لأنه لم يتم فيه الشروط. قال ولا كافر، يعني ولا يعتبر فيه وفاق كافر ببدعة عند مكفره. نعم، الفاسق ببدعة عند مكفره لا يعتبر في مسألة الإجماع. لماذا؟ لأنه كافر، الكافر لا يعتبر قوله في المسلمين. وعلم من قول المؤلف عند مكفره أنه لو لم يكن كافرا عند آخر فإن وفاقه معتبر. نعم، ولا فاسق مطلقا، يعني لا يعتبر وفاق الفاسق مطلقا، يعني سواء كان فسقه بقول أو بعمل. ويحتمل أن يكون المراد بالإطلاق الفاسق مطلقا، سواء عند من فسقه أو من لم يفسقه. شوف الشرح. نعم،
قوله ولا يعتبر أيضا في الإجماع وفاق مجتهد فاسق مطلقا، أي سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد أو الأفعال، فالاعتقاد كالرفض والاعتزال ونحوهما، والأفعال كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك، وهذا هو الصحيح، اختاره القاضي وابن عقيل والأكثر. قال أبو بكر الرازي من الحنفية هذا الصحيح عندنا. قال ابن برهان هذا هو قول كافة الفقهاء والمتكلمين، لأنه لا يقبل قوله ولا يقلد في فتوى كالكافر والصغير. وقيل إن ذكر مستندا صالحا اعتد بقوله، وإلا فلا، فإذا بين ما أخذه وكان صالحا للأخذ به اعتبرناه. قال ابن السمعاني ولا بأس بهذا القول، وهذا كله في الفاسق بلا تأويل، وأما الفاسق بتأويل فمعتبر في الإجماع كالعدل.
طيب، إذن مطلقا يعني سواء كان فسقه ببدعة أو باعتقاد أو قول أو عمل فلا يعتبر في الوفاق. أما لو كان فاسقا عند قول عدلا عند آخرين فهو عند المعدين له يؤخذ بقوله في الإجماع والنزاع. قال المؤلف ولا ينعقد مع مخالفة واحد، لا ينعقد الإجماع مع مخالفة واحد، خلافا لابن جرير رحمه الله المفسر المشهور، فإنه يرى أن الإجماع ينعقد مع مخالفة واحد أو اثنين. يقول: لأن قول واحد أو اثنين من بين الأمة يعتبر شاذا، يعتبر شاذا، والشاذ لا حكم له، ولكن الصحيح ما عليه الجمهور، لا سيما إذا كان هذا الواحد الذي خالف قد استند إلى دليل شرعي فإنه يعتبر. فمثلا لو رأينا حكم هذه المسألة عند شيخ الإسلام ابن تيمية ولم نعلم أن أحدا وافقه عليه، هل نقول إن فيها إجماعا؟ لا، على رأي الجمهور لا نقول، لأن الرجل موثوق في علمه ودينه. وأما القول بأن هذا يعتبر شاذا لأنه كيف تكون الأمة كلها على خلاف قوله، فهذا نقول ما دام له دليل فإنه لا يضر. طيب، وهل تعتبر، وهل يعتبر الإجماع مع مخالفة الظاهرية؟ ها؟ قال بعض العلماء: ينعقد الإجماع مع مخالفة الظاهرية، يعني لو أجمع الأمة على حكم والظاهرية قالوا بخلافه فإن الإجماع على رأي هؤلاء منعقد، والصحيح أنه لا ينعقد مع مخالفة الظاهرية، لأن الظاهرية قوم لهم قدم صدق في مسألة الأدلة، وهم كما قال ابن القيم رحمه الله يقول هم خير من أهل الرأي، لأن الظاهرية يستندون إلى النصوص لكنهم يخطئون في فهمهم، وأما أهل الرأي فيستندون إلى الرأي. فأقول إذا كان خلاف أهل الرأي معتبرا في الإجماع فإن خلاف الظاهرية من باب أولى، وعلى هذا فلو اتفق الفقهاء المذاهب من أهل المذاهب الأربعة على حكم مسألة وخالف بها الظاهرية فإنه لا يصح أن نقول إن هذه مسألة إجماع، لأن الظاهرية من علماء الأمة، فإذا خالفوا في شيء فلا إجماع. طيب، يقول مؤلف: ولا ينعقد، نعم، ولا ينعقد مع مخالفة واحد، وتعتبر مخالفة من صار أهلا قبل انقراض العصر ولو تابعيا مع الصحابة أو تابعه مع التابعين. نعم، تعتبر مخالفة من صار أهلا قبل انقراض العصر. طيب، من انقراض العصر بماذا يكون؟ المعروف عند الأصوليين أن انقراض العصر يكون بموت أهله، فإذا قدرنا أن هؤلاء القوم العلماء 100 نفر أجمعوا على مسألة ثم ماتوا فإن عصرهم قد انقرض. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن العصر ينقرض بانقراض أكثر أهله، ولهذا نقول خير الصحابة، خير هذه الأمة قرن الرسول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لو أننا اعتبرنا انقراض جميع أهل العصر لكانوا أكثر من تابع التابعين، ولكن إذا انقرض أكثر المتعصرين فقد انقرض عصرهم. هل يعتبر انقراض العصر؟ يقول المؤلف: لا، نعم، يقول: المخالفة إذا حدث من هو أهل قبل انقراض العصر فله أن يخالف. مثال ذلك: لنفرض أن العلماء 200، لنفرض أن العلماء 200 أجمعوا على أن هذا شيء حرام، وقبل أن يموتوا صار نشأ إنسان في طلب العلم وبلغ درجة الاجتهاد، بلغ درجة الاجتهاد وخالف رأيه، هل تعتبر مخالفته أو لا؟ استمع لك المعلم، قال تعتبر مخالفة من صار أهلا قبل انقراض العصر، إذن تعتبر. أما لو جاء مخالف بعد انقراض عصره فإن مخالفته لا تعتبر، لأن الإجماع قد انعقد. قال المؤلف ولو تابعيا مع صحابه أو تابعه مع التابعين، يعني ولو كان تابعيا مع الصحابة، فلو أن التابعي خالف الصحابة والصحابة أجمعوا لكن هذا التابعي صار من أهل الاجتهاد قبل انقراضه، فهل يعتبر إجماعهم؟ لا، بوجود مخالف. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال يشترط من عقاد الإجماع انقراض العصر، فإذا وجد مخالف قبل انقراض العصر إجماع من حينه، وعلى هذا فإذا انعقد الإجماع فإنه لا يعتبر المخالف المخالف ولو بعد الإجماع بلحظة، وسواء كان المخالف من أهل الإجماع من الذين اجتمعوا أم لم يكن. في الشرح خلاف لا قبل
لأن انقراض العصر معتبر مثل، وهذا مبني نسخ التحرير صحيح، وعليه الأكثر أنه انقراض العصر، فمن اشترط لصحة الإجماع انقراض العصر قبل الاختلاف وهو الأصح كان الجزم بذلك في المتن، قال هذا ليس بإجماع إن خالف، ومن قال لا يشترط انقراض العصر قال الإجماع العقد، ولا اعتبار بمخالفة من صار من أهل الإجماع بعد ذلك، وعلى اعتبار انقراض العصر ولو كان الذي صار أهلا تابعيا مع إجماع الصحابة قبل أن يصير التابعي أهلا للإجتهاد، ثم صار أهلا قبل انقراض عصر الصحابة المجمعين وخالفهم، لأنه لا إجماع للصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد عند الإمام أحمد رضي الله عنه والقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وابن عقيل والموفق وأكثر الفقهاء والمتكلمين منهم أكثر الحنفية والشافعية والمالكية، لأنه مجتهد من الأمة فلا ينهر الدليل بدونه، ولأن الصحابة سوغوا اجتهاد التابعين وفتواهم معهم في الوقائع الحادثة في زمنهم، فكان سعيد بن المسيب يفتي في المدينة وفيها خلق من الصحابة، وشريح بالكوفة وفيها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحكم عليه في خصومة عرضت وحكم عليه في خصومة عرضت له عنده على خلاف رأي علي، ولم ينكر عليه الحسن البصري وغيرهم، كانوا يفتون بآرائهم زمن الصحابة من غير نظر أنهم أجمعوا أو لا، ولو لم يعتبروا قولهم في الإجماع معهم لسألوا قبل إقدامهم على الفتوى هل أجمعوا أم لا، لكنهم لم يسألوا، فدل على اعتبار قولهم معهم مطلقا. وسئل أنس رضي الله عنه عن مسألة فقال سلوا مولانا الحسن فإنه غاب وحضرنا وحفظ ونسينا، فقد سوغوا فإنه غاب وحضر وحفظ ونسينا.
كيف حضر؟ ظن بالعكس. ها؟ مالك حضر؟ أنس يقول أعد.
وسئل أنس رضي الله عنه عن مسألة فقال سلوا مولانا الحسن فإنه غاب وحضرنا وحفظ ونسينا.
يمكن يحمل على هذا.
الله تعالى وليس إجماع الأمم الخالية ولا أهل المدينة الحجة، ولا قول الخلفاء الأربعة ولا أهل البيت وهم علي وفاطمة ونجلاهما رضي الله عنه بإجماع، ولا حجة مع مخالفة المشترك، وما عقده أحد الأربعة من صلح وفراج وجزية لا يجوز نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الإجماع لا ينعقد مع مخالفة واحد، وأن هذا هو القول الراجح، وإن كان شذوذ الواحد عن الجماعة قد يكون بعيدا من الصواب، لكن إجماعهم إلا هذا الواحد ليس بحجة، أليس كذلك؟ بل إننا نقول إذا خالف الأقل الأكثر فإننا بالنظر للعدد والكمية نرى أن الأقرب للصواب الأكثر، لكن لا يتعين أن يكون الصواب مع الأكثر، قد يكون الصواب مع واحد ولو كانت الأمة كلها على خلافه. وبينا أن من علماء السلف من يرى أن خلاف الواحد والاثنين ليس بحجة، لا نعم لا ينقض الإجماع. وعلى هذا نقل ابن جرير رحمه الله الإجماع على أن من نسي التسمية على المذبوح فإنه يحل، مع أن المسألة فيها خلاف، لكن قال ابن كثير إن ابن جرير رحمه الله لا يرى خلاف الرجل والرجلين ناقضا للإجماع، مع أن الدليل يؤيد هذا الخلاف كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن متروك التسمية ولو سهوا لا يحل. طيب، وسبق لنا أيضا أنه يشترط لانعقاد الإجماع على رأي المؤلف انقراض العصر، وأنهم إذا أجمعوا ثم خالف مجتهد قبل انقراض العصر فلا إجماع. وبينا أن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أنه متى انعقد الإجماع في لحظة فهو إجماع لا تجوز مخالفته لا من المجمعين ولا من الحادثين بعده، وهذا أقرب إلى الصواب، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ورأي الإنسان مع الجماعة خير من رأيه وحده. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وليس إجماع الأمم الخالية ليس حجة. معلوم أن إجماع الأمم الخالية ليس بحجة، لأن شرائعهم إذا كانت ليست بحجة إلا ما وافق شرعنا فهم من باب أولى. ولهذا لو أجمع النصارى مثلا على حل شيء ما ولم يرد في شريعتنا ما يخالف ويوافقه فإننا لا نحتج بإجماعهم. لماذا؟ لأن الإجماع اتفاق مجتهدي هذه الأمة، وأما من سبق فلا عبرة بإجماعه ولا خلاف. كذلك ولا أهل المدينة حجة، إجماع أهل المدينة النبوية قال بعض العلماء إنه حجة لأنها كانت مجمع الصحابة رضي الله عنهم قبل أن ينتشروا في البلاد الإسلامية، فيقول إنه إذا جاء قول عن أهل المدينة وهم مجمعون عليه فهو حجة، ولكن هذا قول ضعيف، لأن أهل المدينة ليسوا هم كل أهل الإسلام، ليسوا هم كل أهل الإسلام، بل هم طائفة من المسلمين. إنما لا شك أن عهد التابعين في المدينة أقرب إلى الصواب من التابعين في غير المدينة، لأن آثار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة جديدة. نعم، كذلك ولا قول الخلفاء الأربعة ليس قولهم حجة. نعم، ما دام أن هناك خلافا يخالف رأيهم حتى لو اتفق الخلفاء الأربعة. نعم، لأنهم ليسوا هم كل الأمة، ولكن لا شك أن اتفاق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إن لم يكن حجة فإنه يعدل قول غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما ثبت في صحيح مسلم: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، وقال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فإذا أجمع الخلفاء الأربعة على رأي ما وخالفهم غيرهم فلا شك أن الأقرب للصواب رأي الخلفاء الأربعة، لكن ليس حجة على غيرهم، لأننا لو جعلنا قول هؤلاء الأربعة حجة على غيرهم لكان فيه عصمتهم وأنهم لم يخطئوا، مع أن الخطأ وارد عليهم وعلى غيرهم ما عدا الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك ليس قول أهل البيت حجة، فقول أهل البيت كقول غيرهم، يعرض على الكتاب والسنة، إن قام الكتاب والسنة على أن ذلك صحيح فهو حجة وإلا فلا. ومن هم أهل البيت؟ قال وهم علي وفاطمة ونجلاها رضي الله عنهم، ليس قولهم بإجماع ولا حجة. علي بن أبي طالب، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، نجلاها من؟ الحسن والحسين، هؤلاء أربعة، علي، فاطمة، الحسن والحسين، هؤلاء أهل البيت الذين هم أخص أهل البيت، وإلا فإن أهل البيت أعم من ذلك، فإن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته بلا شك. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فزوجات الرسول لا شك أنهن من آل البيت، لكن آل البيت الذين وضع عليهم الرسول الكساء هم هؤلاء الأربعة: علي، فاطمة، الحسن والحسين. لو اتفق هؤلاء الأربعة على قول فليس قولهم بإجماع ولا حجة. نعم، يقول رحمه الله: ولا حجة مع مخالفة مجتهد، مع مخالفة مجتهد. أما لو وافقهم المجتهدون فهو حجة، ولا الحجة إجماع المجتهدين؟ الحجة إجماع المجتهدين. ثم قال: وما عقده أحد الأربعة، أحد الأربعة يعني الخلفاء الأربعة، ما عقده من صلح وخراج وجزية لا يجوز نقضه. ما عقده الخلفاء الأربعة يعني أو أحدهم، لا بل قال أحد الأربعة، من خراج، من صلح وخراج وجزية لا يجوز نقضه. مثال الصلح: لو قاتلوا أهل بلد وصالحهم أهل البلد على أن يبقوا فيها بجزية فهذا لا يجوز نقض. ولو أنهم قبلوا أحدا من أهل الذمة أن يبقى في بلاد المسلمين بالجزية فإنه لا يجوز نقض. وكذلك الخراج، وهو ما يوضع على الأرض الزراعية من دراهم معينة كالأجرة مثلا، فإنه لا يجوز نقض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال بعض العلماء: بل يجوز نقضه إذا تغيرت الحال، وهذا القول أصح، لأن ما عقده الأربعة، أحد الأربعة من هذه الأمور الثلاثة، إنما عقده في وقت يكون أنفع للمسلمين، فإذا زال هذا المعنى فإنه لا بأس بنقضه، لأن هذا الذي عقده لو كان موجودا الآن لاختلف رأيه. فإذا كنا نعلم أن هذه الأمور الثلاثة، الصلح والخراج والجزية، عقدها أحد الأربعة في وقت هي أصلح للمسلمين، فإنه إذا تغير الحال وجب العمل بما تقتضيه المصلحة، والله أعلم. نعم.
يقول بعض العلماء: الخراج يقوم مقام الزكاة،
لا، هذا ليس بصحيح. ولهذا القول الصحيح أنه قد تجتمع في الأرض، أي قد يجتمع فيها زكاة وخراج. هنا نعم ها؟ ما فهمت. الخراج هو أن ولاة الأمر إذا فتحوا أرضا لا يقسمونها بين الغانمين، لا يقسمونها بين الغانمين، لأن الأرض إذا فتحت فإنه يجوز أن تقسم بين الغانمين ويجوز أن تبقى كالوقف، ويجعل على من زرع أرضا أو غرس فيها يجعل عليه دراهم، فيقال مثلا كل مثلا كل كيلو عليه مثلا 1000 ريال، كل 500 متر عليها 500 ريال، وهكذا، يعني تشبه الأجرة تماما. هذا هو الخراج. مما في خراج إلا على الأرض، الخراج لا يكون إلا على الأرض، ولا خراج إلا في أرض تفتح. أما الأرض التي ملكها أهلها فإنه لا يمكن أن يجعل عليها خراج، لأن هذا ضريبة. نعم. نعم. هذا خطأ. إذا كان هؤلاء الأربعة قولهم ليس بحجة، فقول الواحد من دونهم ليس بحجة من باب أولى. لا، هذا خطأ، هذا خطأ عظيم. لكن هؤلاء المقلدين نعتبرهم متأولين، لأنهم يقولون في ظنهم إن هذا الإمام أعلم منا، أعلم منا، فإذا كان أعلم منا فإننا نتبعه. فهو قال نعم، ما لا ننكر أن يكون أعلم منكم، لكن هل كونه أعلم منكم يقتضي أن يكون معصوما حتى يكون قوله حجة؟ لا. نعم. إيه، نقول لأنه بدأ، نقول بدأ بسنته، بدأ الرسول بسنته. يعني إذا هؤلاء الأربعة لو قالوا قولا وخالف مخالفا للسنة، ليس مخالفا، هذا شيء آخر. كلام المؤلف، كلام المؤلف إنه ليس بحجة، لأننا لو جعلنا اتفاق الأربعة على قول، لو جعلناه حجة لرددنا كل شيء يخالفه.
لو وجدنا قولا ما في قول رسول الله صلى الله عليه
وسلم، ولكن قول هؤلاء الأربعة. إيه؟ لا، أدنى من هذا. القول الراجح كما قررنا أن قول الصحابي إذا لم يخالف نصا ولا صحابيا آخر حجة، لكن هل هو إجماع؟ ليس إجماع. يعني مثل لو قال ابن عمر، ما هو عمر، لو قال قولا لم يخالفه صحابي آخر ولا خالف نصا، فإنه عند الإمام أحمد حجة، لكن ليس كل حجة تكون إجماعا. كل إجماع حجة وليس كل حجة إجماع. إذا قلنا إنه إجماع صار ملزما، يعني يلزم العمل به. إذا قلنا حجة صار ينظر هل هناك حجة أقوى منه فيؤخذ به. واضح؟ كما نقول مثلا الدليل كتاب السنة، إذا وجدنا حديثا يخالف حديث آخر، فإن مثلا ورجحنا أحد الحديثين، كل واحد حجة، لكن ذاك ترجح. لا، ليس بإجماع.
لا، مسألة الصلاة يا شيخ، ترك الصلاة.
أي نعم،
عندهم تقولون
بها. أي نعم،
هذا
ليس بإجماع، ما هو مو إجماع. لكن إذا قال عبد الله بن شقيق، وهو من أحد التابعين المعروفين، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، هذا نقل إجماع للصحابة. أخبر رهوية أن الصحابة أجمعوا إلى يومه بل قال الناس أجمعوا إلى يومه، وهو من أقران الإمام أحمد. تكون
ما هذا المجمع
تأول تأول
قول ما مخالف من أقران الإمام أحمد ما حنيفة قبل الإمام أحمد قبل
من إيه أي نعم نعم، لكن إذا صار مقامه ما يلزم أنه يكون دون منه بالسن.
أنا أعلم إيه؟ وقد أجمع إلى يوم هذا الناس مجمعين.
نعم.
والإمام الشافعي
أنت أعلم أن مذهب الإمام الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو مالك لا يعني أن الشخص الإمام يقول به مذهبه اصطلاحا. ولهذا نجد الإمام أحمد يقول أصحاب ونفس الإمام أحمد يخالفه، فلا نقل عنه أنفسه أنه لا يقل بس وين المناظرة اللي وقعت بينه وبين أحمد هذه كذب هي صحيحة. نعم.
قول الخلفاء إذا كان مخالف إذا كان مخالفته
بمفهوم الحديث فبعض ليس حجة. الحين يجب أن نعرف الفرق بين حجة وإجماع.
نعم.
يعني إذا قلنا إجماع صار ملزما لا تجوز مخالفته. إذا قلنا حجة صار حجة، وإذا وجدت حجة أقوى منه أخذ بها.
يعني إجماعه لا يمكن بأصحابه. هذا
إجماعي قول
الخلفاء
الراشدين،
لا ما يخالفه إلا مثلا واحد من رأيه. هذا ما يخالف إجماع، هذا
مجتهد ولا غير مجتهد؟
لا ولو كان مجتهدا من رأيه هذا
لا ما يصير إجماع ما دام خالفه مجتهد. الخلفاء الأربعة لا شك أن قولهم أرجح من غيره، لكن ليس إجماعا. مثلا لو أن الخلفاء الأربعة وعلى رأي وخالف ابن مسعود
فهم
أحسنت، سواء خالف مفهوم الحديث أو بقياس أو بأي شيء آخر، إنما هل نقول إن هناك إجماع أو لا؟ هذه نقول اتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع. عرفت؟ مسألة الحجة غير. الإمام أحمد رحمه الله يقول لو أن صحابيا واحدا قال قولا فقوله حجة إذا لم يخالف صحابيا آخر أو دليلا من كتاب السنة.
يعني إذا خالفه واحد من الخوارج.
نعم.
قبل الخلفاء الراشدين. يعني ينقل الخوارج كذلك.
الخوارج بعد الخلفاء الأربعة ما خرجت إلا في عهد عثمان رضي الله عنه. لا إذا خالفوا الخلفاء الأربعة بدليل جاءوا بدليل أصلا ما في إجماع. هل إجماع الأربعة يعتبر إجماع للأمة كلها؟ هذا هو الكلام. هناك فرق بين الحجة وبين الإجماع. نحن نقول قول أبي بكر وحده حجة إذا لم يخالف نصا أو صحابيا آخر، لكن قوله مع عمر وعثمان وعلي ليس بإجماع. قواعد انتهى الوقت انتهى وقت الفقه وأصول الفقه
وقت أصول الفقه حتى تتم الفائدة نقول فيه مسألة يعني اتفق فيها إمامان مسألة الوضوء من النساء الإمام أحمد الإمام مالك اتفقوا والإمام الشافعي والإمام الحنيف على طرفي فنقول يا شيخ هل نحتفظ بالقول الإمام أحمد والإمام مالك نعبد إجماع أو حجة؟
لا ما نعجل. إلا ما أعطى له الدليل يكون حجة، وليس الحجة في قولها ولا مفنى، الحجة فيما جاء به الدليل. أما إجماع مع اختلاف الأمة على قولين ما يصير إجماع،
ولكن يكون الصحيح
يضروري الله تعالى. لا يا أخي، فصل يعتبر لانعقاد الإجماع صفحة 33.
ولم ينكر قبل استقرار المذاهب إجماع ظني من الأخذ بأقل ما قيل كدية كتابي الثلث ولا
بس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل يعتبر من انعقاد الإجماع. ولا بد أن نعرف الإجماع قبل أن نعرف ما يعتبر له. ما هو الإجماع؟ ما هو الإجماع؟ اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كذا اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقولنا اتفاق مجتهدي هذه الأمة خرج به الخلاف، اتفاق يعني بحيث لا يوجد خلاف، مجتهدي الأمة خرج به العامة والمقلدون، أما العامة فظاهر أنهم ليسوا من العلماء ولا يعتبر خلافهم ولا وفاقهم، كذا ولا لا؟ ولا يعتبر؟ لا يعتبر. ولهذا لا نخرج للسوق نقول يا جماعة تعال أنتم موافقين على الرأي ولا غير موافقين، لا يعتبر خلاف العامة ولا إجماع ولا وفاق. وخرج به أيضا اتفاق مقلد الأمة، المقلد ليس بعالم. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن المقلد ليس من عداد العلماء، غير عالم، وإنما هو نسخة كتاب فقط. وخرج به بقول المجتهد الأمة على مجتهد غيره، فإن قولهم ليس بحجة ولا يعتبر. لكن لو قال قائل: هل يجوز لنا أن نستدل بإجماعهم لتقوية قولنا؟ الجواب نعم. لا، أنا وش ما في بعد بالتفصيل، لأنه إذا صار فيه قولان لا الله يجيب واحد يفصل. قال الله تبارك وتعالى مبينا الاعتبار بعلم من سبق: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون كتابا من قبلك. وقال تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. فلو أردنا أن نبرهن على أن عيسى عبد الله ورسوله، وأنه بشر مخلوق، وأنه ليس ولدا لله، وأن الله منزه عن الولد، واستدلنا بشيء من الإنجيل احتجاجا على النصارى، فهنا لا بأس. يعني فعلى هذا نقول: إذا احتجنا إلى الاستشهاد بقول من سبق أخذنا به، وإلا فلا، لأن احتجاجنا بقولهم بدون حاجة إليه رفع لمعنوياتهم واعتداد بأقوالهم فلا نحتج بها. لكن إذا احتجنا فإننا نستدل. طيب، وقوله على قولنا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو اجتمع المجتهدون في عهد الرسول على شيء، فإن هذا لا نقول ليس بإجماع، لكن لسنا بحاجة إليه، لأن الحجة في إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن علم بذلك، أو في إقرار الله إذا لم يعلم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فما فعل في عهده لسنا بحاجة لأن نقول فيه إجماع، لا حاجة، اكتفاء بإيش؟ بالنص.